الآن اشتغل يا شيخ.
طيب جزاك الله خير يا فهد، تذكرني.
أبشر أبشر.
الأصل الخمر، دليله آية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الفرع المخدرات، العلة الإسكار. فأنا أتيت على الأصل اللي هو الخمر بدليل من القرآن أو السنة. طيب العلة الإسكار، إيش دليلك على الإسكار؟ ما دليلك على أن علة الخمر ليش الإسكار؟ انتظروني لحظة يا مشايخ. المعذرة عندي شوية زكام. قلت لكم الأصل الخمر، دليله إنما الخمر ميسر، خلاص الأصل عرفنا له الدليل. طيب إيش علة الإسكار؟ طيب عندك دليل؟ لو قلنا ما في دليل إيش رأيكم؟ كان تطن في رأسي فأجعل دليل من جيبي أو أجعل علة من جيبي وأعبث كذا بالشريعة. لا، نريد أن نضبط الشريعة، نضبط الأحكام، وخاصة العلة هذه قد ينبني عليها 10 فروع. نأخذ المثال الثاني المشهور اللي أخذتها في درس أمس، مثلا الأصل القتل بمحدد. الفرع القتل بمثقل، محدد زي السيف، مثقل زي السيارة. قست الفرع على الأصل، قست القتل المثقل على القتل المحدد. العلة الجامعة قتل عمد عدوان. الحكم القصاص، القصاص على القاتل قتل عمد عدوان. طيب هذه العلة قتل عمد عدوان أريد عليها دليل، أعطني عليها دليل. ما دليل العلة؟ هذه هي مسالك العلة. مسالك العلة أي الدليل على أن هذه علة صحيحة. قد يأتيك بعلة فأنت طلبت منه إيش دليلك على هذه العلة، راح ألف لك دليل تقدر ترد عليه، تقول الأدلة، أدلة العلة محددة، حددتها كتب أصول الفقه، حددت أدلة معينة. فقد تكون العلة نقلية وقد تكون العلة إيش؟ عقلية. خلونا نشوف. مسالك العلة أي أدلة العلة أو طرق إثباتها نوعان، نقلية وعقلية. نأخذ النقلية. النقلية قد يكون نص صريح من القرآن والسنة، واقصد في نص يعني 100% هذه علة، ما هي 80%، 100% هذه علة. مثل قول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، مثل قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فالعلة هنا نقلية ونص 100%، وهذه درسناها النص والظاهر، وقد تكون ظاهر يعني بنسبة كم؟ 80% أو 85 أو 70. هذا إذن قد تكون نص وقد تكون ظاهر، وأغلب ما في الظاهر الحروف. طيب وقد تكون إيماء وتنبيه اللي درسناه في باب المطلق والمقيد، وقد تكون إجماع. إذن عندي نص، هذا القرآن السنة ظاهر في القرآن السنة، إيماء وتنبيه القرآن السنة أو إجماع. هذه تكون هنا العلة ماذا؟ نقلية. طيب والله ما وجدتها، هذه تكون في العلة المنصوص عليها ترون. لكن العلة المستنبطة تكون في هذه الجهة. العلة المستنبطة قد تكون مناسبة ويسمونها إخالة، وقد تكون سبر وتقسيم، وقد تكون العلة دوران. قد تكون العلة بسبب ليش؟ الدوران. وقد تكون العلة شبه، قياس شبه. فهذه أيضا أدلة عقلية، ونحن نعمل بالأدلة النقلية والأدلة ليش؟ العقلية. إذن عرفنا الآن مسالك العلة نوعان، مسالك نقلية هذه ومسالك العقلية هذه، ويمكن فيها زيادة سنأخذها وقتها لأني يمكن نسيت الآن. خلاص نبدأ بأول نوع النقلية ونبدأ بالنص. شو عندك يا علي راشد؟
حسنا يا شيخ، يا ريت القلم الأخضر يا شيخ ما تستخدمه، القلم الأخضر ضعيف جدا، القلم الأخضر ضعيف ما يظهر مرة.
مالك
قال اللون الأخضر.
أبشر أبشر. أنا بضغط وأخليه شغال وبيساعدنا إن شاء الله. أحيانا حتى الأسود فيه مشكلة. طيب نبدأ أول شيء بأول مسلك وهو النص. عطنا يا شيخ المسلك الأول، اقرأ يا فهد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
مسألة مسالك العلة أو طرق ثبوت العلة، هي المسلك الأول النص الصريح، وهو ما وضع للتعليل من غير احتمال فيكون قاطعا في تأثيره، كأن يصرح الشارع بكون هذا الوصف علة أو سببا للحكم الفلاني، كقوله اقطعوا يد فلان لعلة كذا أو لسبب كذا أو لموجب كذا أو لأجل كذا أو من أجل كذا، والتعليل بلفظ كي.
أحسنت، هذه كلها لم ترد في القرآن والسنة إلا من أجل، من أجل هذا إنما جعل استدامة من أجل البصر، أما لعلة كذا لم أجدها، لم أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كذا لعلة كذا، ما وجدت، أو لسبب كذا أو لموجب كذا، أما لأجل ومن أجل موجودة. طيب خلونا نفهم النص الصريح. النص الصريح لابد أن يكون 100% علة. النص الصريح يفرق عن الظاهر أن النص الصريح 100% علة. من أتينا بها؟ من قولنا من أجل كذا لعلة كذا، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فتجد أن العلة موجودة ومية في المية أنها مقصود بها ليش؟ التعليل. تفضل كمل.
والتعليل بلفظ كي، كقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، والتعليل باللام
الفي اللي هو الفي. نعم.
والتعليل باللام كقوله تعالى أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره.
ايش معنى ليذوق؟ لأجل أن يذوق. فإذن هي علة، إذن اللام هنا تعليلية، اللام تعليلية. طيب الترتيب هذا الذي رتبت به هذه المسائل ترتيب صحيح. أقوى شيء أن يقول اقطعوا يد فلان لعلة كذا، طبعا لا يوجد. أقل منها درجة لسبب كذا، أقل منها درجة لموجب كذا، أقل منها لأجل كذا، هذه كلها لم يرد فيها إلا من أجل فقط. التعليل بلفظ كي هذا متأخر، وإن كان أيضا 100% يدل على أنه نص صريح. إذن إذا نصا صريحا على العلة فهذا دليل على أنها علة منصوصة وعلة صحيحة 100%. الثاني أقل، يعني ظاهرها أنها علة، وهذا ظاهر في حروف المعاني اللي أخذناها سابقا، ظاهرها أنها علة. عطنا
المسلك الثاني النص الظاهر، وهو ما لا يكون قاطعا في تأثيره، أي يحتمل، أي يحتمل التعليل ويحتمل غيره، ولكن التعليل به أرجح. مثل أيوة. التعليل
يعني بنسبة 70%، بنسبة 80% أنه تعليل، بنسبة 20% 30% ما هو تعليل، لكن الراجح شو هو؟ أنه تعليل، خلاف الأولى 100% تعليل. هات كمل. مثل التعليل بإيش؟ بأن.
مثل التعليل بأن، كقوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، والتعليل بلفظ حتى، كقوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، والتعليل بذكر المسؤول.
يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، بنسبة 80% أنها تعليلية، يخرجون الرسول وإياكم لأجل إيمانكم، وتحتمل غير ذلك. حتى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، أي لأجل أن يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لكن تحتمل ولا يزالون يقتلونكم حتى يردونكم الغاية، لكن احتمال الغاية 30% واحتمال الناعلة 70%. أطلع بعدها.
والتعليل بذكر المفعول له، كقوله تعالى لأمسكتم خشية الإنفاق، والتعليل بلفظ
تحتمل الناعلة بنسبة كم؟ 80%. لأمسكتم لأجل خشية الإنفاق، وتحتمل أنها حالية، حال كونكم خشية ليش؟ الإنفاق. فهنا تحتمل أنها حالية وتحتمل أنها ماذا؟ تعليلية، لكن نسبة احتمال أنها تعليلية كم؟ 80%. لأمسكتم لأجل أنكم تخشون الإنفاق، والمفعول له أي لأجله، تكون مفعول، تعرب مفعول لأجله ولا تعرب حالية. اللي بعدها.
والتعليل بلفظ الفاء، كقوله يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
أحسنت. الفاء هنا يا ليتني كنت معهم لأجل أن أفوز فوزا عظيما، هذه عطاها 70%، وتحتمل أنها ترتيبية، باب الترتيب، يا ليتني كنت معهم ثم أفوز فوزا عظيما، فهنا محتملة لكنها إلى التعليل أقرب، فغالب الظن أنها تعليلية. إذن أتضح لنا الآن أن النص الصريح 100%، مثل لأجل وكي وما ذكرته لكم، السبب والعلة. الثاني النص الظاهر، فغالب الظن أنها تعليلية وتحتمل غير التعليل، لكن آياته المرتبة الثانية أقل مع أنها نقلي، ويبقى أن علة منصوص عليها. المسلك الثالث.
المسلك الثالث الإجماع، وهو اتفاق مجتهدي العصر على أن هذا الوصف المعين علة للحكم المعين.
أحسنت. ذلك أجمع العلماء على أن علة القتل بالمثقل هي قتل عمد عدوان، أجمع العلماء على أن علة الخمر في تحريمه الإسكار، فالمسألة إجماعية، فقد يوجد الإجماع على العلة كما يوجد الإجماع على الحكم. خلونا نأخذ مثال، مثال البكر الصغيرة.
مثال ذلك البكر الصغيرة يولى عليها، والعلة هي الصغر إجماعا، ويقاس عليها الثيب الصغيرة في وجوب التولية عليها بجامع الصغر، وكذا الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، الأخ لأب في الإرث، والعلة هي انتزاع.
كم قرابة بس يا شيخ؟ الأخ الشقيق أدلى بكم قرابة؟ بقرابتين. والأخ لأب أدلى بكم قرابة؟ بقرابة واحدة. طيب أيهما يقدم في الإرث؟ يقدم الأخ الشقيق على الأخ الأب. طيب إيش العلة؟ امتزاج النسبين من جهة أبيه ومن جهة أمه، بينما ذاك من جهة أبيه فقط، فامتزاج النسبين علة إجماعا، وقد حكى الإجماع بعض العلماء. واضح الآن؟ تفضل يا شيخ.
وكذا الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب في الإرث، والعلة هي امتزاج النسبين، نسب الأب ونسب الأم واختلاطهما إجماعا، ويقاس على ذلك تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح.
أحسنت. لحظة يا فهد، أحطك كوست. ها طيب، جزاك الله خير يا فهد. الآن ننتقل إلى المسلك الرابع، الإيماء والتنبيه. العبارة نفسها فخمة كذا، الإيماء والتنبيه، وتحسون فيها صعوبة، لو جيتوا تقرونها ستجدون فيها صعوبة. أنا بريحكم من هذا كله وبعطيكم فكرة بسيطة ثم أبني عليها المسالك العشرة أو الأنواع العشرة الموجودة في مسلك الإيماء والتنبيه. الإيماء والتنبيه أو ما إليه الشرع، نبه إليه الشرع. إذن هل هو مثل النص الصريح؟ لا. هل هو مثل النص الظاهر؟ لا. لكن تنبيه وإيماء وإلماح فقط. هذا يقول عنه الإمام الغزالي في شفاء العليل، يقول ورد عن 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 غالب الشريعة مبنية على الإيماء والتنبيه. خلكم تشوفوا، خلونا نشوف، ركزوا معي في مسألة الإيماء والتنبيه هذه. ركزوا معي مشايخ جيدا. عندي شيئان وسأطبقه على طول، وصف وينبني على هذا الوصف حكم. الإيماء والتنبيه فكرته يجيب لك وصف ويجيب عليه حكم بس خلاص. أحيانا يقدم الحكم قبل الوصف ويأخر الوصف بعد الحكم، أحيانا يقدم الوصف ويجيب بعده بليش؟ بالحكم. خلوني أعطيكم مثال يوضح فكرة الإيماء والتنبيه. الوصف: والسارق والسارقة، هذا شو اسمه؟ وصف. وصفناه أنه سارق وسارقة، وصفناهم بأنه سارق وسارقة. طيب شو الحكم؟ فقطعوا أيديهما، هذا هو الحكم. إذن خذوا القاعدة، القاعدة أنك لابد في الإيماء والتنبيه، إذا أردت أنك تضبط الإيماء والتنبيه، أنت تبحث لي عن كلمة، عن وصف، وتبحث لي عن حكم. فإذا وجدت وصف وحكم هذا إيماء وتنبيه، إذا ما وجدت لا وصف ولا حكم هذا ما هو إيماء وتنبيه. شوف الشو، خلاص يا مشايخ. إذن الآن عرفنا إيش معنى الإيماء والتنبيه، أن يأتيك بوصف وحكم، وسترونها الآن في الدرس. خلونا نعيش معها في خلال النقاط أو الأنواع الموجودة. عطنا النوع الأول يا شيخ، الإيماء والتنبيه.
اقرأ. المسلك الرابع: الإيماء إلى العلة، وهو ما كان التعليل فيه مفهوما من لازم مدلول اللفظ، أي يفهم التعليل فيه من السياق أو القرائن اللفظية الأخرى، وهو أنواع. النوع الأول: أن يذكر الوصف ثم يذكر الحكم بعده وهو مقترن بالفاء، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض.
يسألونك عن الآية غلط كذا، انتظرني. لازم نقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أتى بالوصف وهو الأذى، وأتى بالحكم وهو اعتزل. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. اسمح لي يا شيخ السلام. طيب خلونا نطبق الأول. النوع الأول: أتى بالوصف وبعده الحكم، والسارق والسارقة. الحكم: فقطعوا أيديهما، خلاص انتهى النوع الأول، وهو أن ذكر الوصف بعده ليش؟ الحكم. شو عندك يا عبد الرحمن؟
شيخنا الله يجزاك خير، كم نسبة صحة علة الإيماء والتنبيه؟
كيف صحتها؟ صحيحة 100%. أتالك بالوصف وأتالك بالحكم. الوصف أنه سارق وسارقة، الحكم اقطعيده. واضح يا شيخ؟
واضح.
وهذا على العامة، ما ودي تسألون الآن. تفضل يا حسن، آخر واحد يسأل.
الله يكرمك شيخنا. بالنسبة شيخ ما هي قريبة من المسلك الثاني اللي هي النص الظاهر؟ يعني كأنها قريبة منها.
لا يا شيخ، النص الظاهر انظر في الحروف، الحروف تكشف لك النص ليش الظاهر، النص الظاهر له حروف معينة، دائما النص الظاهر يستخدم في الحروف لأن الحروف تعليلية أصلا في ذاتها، في ذاتها، لكن الوصف ما هو تعليلي في ذاته، في فرق، سترون سترون. طيب عطنا الآن النوع الثاني، الأول أتى بالوصف ثم الحكم، تفضل يا شيخ.
النوع الثاني ترتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط كقوله تعالى
أيوة كمل كمل آية،
ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
أحسنت، إيش الأول؟ الوصف صح؟
نعم نعم
نعم. والثاني ولا والثاني الحكم، وش الحكم؟ يجعل له مخرجا. خلونا نشوف الآن في النوع الثاني، الوصف ومن يتق الله، الحكم يجعل له مخرجا. إذن الوصف هو تقوى الله عز وجل، والحكم يجعل له مخرجا، لكن قدم الوصف على الحكم. طيب ايش الفرق بين هذا وهذا؟ تابعوا معي الصبورة جيدا. الفرق أن هنا أتى بالوصف ورتب عليه الحكم بحرف الفاء، فدل على أن الحكم مرتبط بهذا الوصف. هذا أقوى نوع من أنواع الإيماء والتنبيه. هذا لماذا؟ الذي ربطها الفاء. طيب ليش؟ لأن بعض الأصوليين يرى أن الآية هذه في حكم النص الظاهر زي ما قال حسن لبان، خلاص. ولذلك أنت لو رجعت لي معي شوية، خلني أشوف أنا قلتها أنا ما قلتها، أيوة، والتعليل بلفظ الفاء آخر واحد كقولي يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هنا التعليل بالفاء فهو قريب جدا، ولذلك بعض الأصوليين ذهب إلى أن الأول هذا لأنه علل أو ربط بالفاء ينقل إلى ليش؟ ينقل إلى الظاهر. والصحيح أنه إيماء وتنبيه. لماذا؟ لأنه أتى فيها بالوصف وليش والحكم. طيب إيش الفرق بينها ويا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما؟ الفاء هناك تعليلية، لكن هنا لا، هنا رابطة، ربطت بين الحكم والوصف. الثاني أتى بها بصيغة الشرط، قدم الوصف على الحكم وأتى بالوصف بصيغة ليش؟ الشرط. عطنا الثالث يا شيخ.
باقي فيه يا شيخ النوع الثاني.
كمل كمل كمل.
وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فإذا وردت أداة من أدوات الشرط فإن فعل الشرط يكون وصفا وعلة، وجواب الشرط يكون هو الحكم.
من بدل دينه شو يعتبر هذا؟ ها مشايخ أسمع منكم، يعرف يرفع يده. من بدل دينه عبد الرحمن
شرط
عبد الله عبد الرحمن عبد الله
شرط
لا غلط عمر
وصف.
أحسنت، من بدل دينه وصف. طيب وش الحكم؟ فاقتلوه. واضح الآن؟ من بدل دينه فاقتلوه، من بدل هذا وصف، الحكم فاقتلوه، هذا هو. أحسنت. النوع الثالث،
النوع الثالث أن يذكر الشارع حكما بعد سؤال سائل مباشرة، فإن ذلك يغلب على الظن كون ذلك السؤال علة لذلك الحكم.
أيوه.
مثاله حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال ماذا صنعت؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة. فهنا غلب على الظن أن الوقاع علة لوجوب الكفارة، لأنه وقع بعد سؤال الأعرابي مباشرة، فكأنه قال إذا وقعت أهلك في نهار رمضان فأعتق رقبة.
إيش الوصف يا مشايخ في الثالثة؟ إيش الوصف في الثالثة؟ ها قال وقعت على أهلي في رمضان، خلاص هذا الوصف. إيش الحكم؟ أعتق رقبة. طيب ليش جعلت هذه بعد هذه؟ لأن هذه أصلاً شرطية تقديراً، وهذه شرطية حقيقة، هذه شرطية حقيقة وهذه شرطية مجازاً. كيف؟ إذا وقعت على أهلك في رمضان أعتق رقبة. إيش تفهمون منها؟ أنها شرطية كذلك، لأن جواب على سؤال لكن في سياق شرط، لكننا ما جعلناها مع هذه لأن هذه صريحة، لكن هذه لا، تقديرية، والتقديرية أضعف من الصريح. إذن هذا الثالث، أن يذكر الشارع حكما بعد سؤال سائل مباشرة، معناه أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال بالذات ما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتق رقبه لأنه عربي، لا، لأنه وقع على أهلي في رمضان. النوع الرابع،
النوع الرابع أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم شيء ما، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف له، وبعد إخباره بالوصف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حكمه كذا.
يعني اسمح لي يا فهد، يعني وصف وإيش وحكم، زي ما سويت أنا السبورة، عطنا كمل.
فهذا يفيد أن ذلك الوصف الذي أخبروه به الذي أخبروه به علة لذلك الحكم الذي نطق به بعده. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا نعم، فقال فلا إذن. فهنا قد دل سؤاله واستكشافه عن نقصان الرطب عند الجفاف على أن هذا النقصان علة لعدم جواز بيعه رطبا، ولو لم يفهم ذلك منه لما كان للسؤال عنه وذكر الحكم بعده فائدة.
سنت النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤال هو يعرف الجواب، هو عايش في المدينة يعرف الجواب، قال ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم يا رسول الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الرطب ينقص إذا جف، فلماذا سأل هذا السؤال؟ ليقول لهم لأن الرطب ينقص إذا جف، هنا يحصل جهالة، فلا يجوز بيع الرطب ليش؟ بالتمر، لأنه ربا. أقول النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال وهو يعرف الجواب، لكنه نبههم على السبب على العلة، فأتى بوصف وأعطى حكم. الوصف ينقص الرطب إذا جف، الحكم ربا ولا يجوز. قال فلا إذن. أكمل يا شيخ. النوع الخامس،
النوع الخامس أن يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عن حكم واقعة معينة، فيذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حكم حادثة أخرى مشابهة لها، منبها على وجه الشبه بذكر وصف مشترك بينهما، فإن هذا يفيد أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. مثاله أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي أدركتها الوفاة وعليها فريضة الحج، فهل يجزي أن أحج عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نظير دين الله وهو دين الآدمي، ونبه على التعليل به ولو لم يكن قد سأله لهذا الغرض وهو التعليل به لكان عبثا. ففهم من هذا أن نظيره في المسؤول عنه وهو دين الله وهو هنا الحج،
وهو دين الله
وهو دين الله وهو هنا الحج، كذلك علة لمثل ذلك الحكم، حيث إن كل منهما يسمى دينا اشتغلت به دينا
يسمى دينا، يسمى دينا. لازم أعدل أنا، أظن عدلت. أيوة
لا موجود. إيش معدل؟
أيوة طيب كويس.
يسمى حيث دينا إن كل منهما يسمى دين اشتغلت به الذمة، ولا تبرأ الذمة إلا بأدائه.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع، إيش الفرع؟ الحج عن الميت، الحج عن الميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بنظير وهو الأصل، وهو الدين لإنسان على الميت. هذا الأصل، هذا فرع وهذا أصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبههم بهذا الأصل على حكم هذا الفرع، فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فكذلك الحج، حج عن أمك. إذن نخلص الآن بالنتيجة وهو الخامس. هاي مشايخ، أرأيت لو كان على أمك دين الحكم وجوب القضاء، يعني يقضي الدين ويقضي الحج. طيب لماذا جاء الخامس؟ لأنه شبيه بالشرط، لكن لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نبه على النظير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ناقش الرطب بالتمر، اللي هو سؤال الرجل، رجل يسأل عن بيع الرطب بالتمر، هنا لا، ناقش موضوع ثاني. هذا نص، لكن هذا قياس، والقياس يضعف عن النص، فكان رقم خمسة. فهذا وصف وهذا حكم. أعطنا اللي بعدها.
النوع السادس، أن يذكر الشارع وصفا ظاهرا في محل الحكم ابتداء من غير سؤال، لو لم يكن هذا الوصف مؤثرا في الحكم لكان ذكره عبثا.
أي نعم، تفضل شيخ. مثاله،
مثاله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن مسعود بعدما توضأ بماء نبذت تمرات
النبيذ، أن يخمر التمر في ماء فحلاوة التمر تنزل في الماء، تميع في الماء. نعم، فقال لتجد ملوحته. أيوة،
تمرة طيبة وماء طهور، فقد نبه صلى الله عليه وسلم على تعليل الطهورية ببقاء اسم الماء عليه.
أيوة، إذن الشوة السادس، الوصف ماء طهور، الحكم جواز الوضوء به، جواز الوضوء به. أعطنا السابع.
النوع السابع، أن يذكر الشارع الحكم لدفع إشكال في محل آخر ويردفه بوصف، فحينئذ يغلب على الظن أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. مثاله، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب، فقيل له إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرة، فقال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهنا قد قالوا ما قالوا ظنا منهم أن الكلب والهرة في الحكم سواء، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الحكم مختلف، حيث إن الهرة طاهرة، وعلة طهارتها كثرة تطوفها وصعوبة التحرز منها.
كثرة تطوافها،
كثرة تطوافها وصعوبة التحرز منها، ولو لم يكن لذكر تطوافها عقيب الحكم عقيب الحكم أثر في الطهارة لما كان لذكره فائدة.
طيب أعطوني الوصف يا مشايخ، الوصف والحكم، يلا ما اللي يعرف الوصف والحكم؟ محمد موسى غزواني.
الوصف كثرة التطواف.
نعم، من الطوافين عليكم الطوافات. الوصف قال النبي صلى الله عليه وسلم من الطوافين عليكم والطوافات. الحكم يا محمد،
الطهارة.
الطهارة قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ليست بنجس. إذن هذا هو الحكم. لكن ما يلفت انتباهكم أن في أول مرة يمر علينا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على إيش؟ على الوصف. فأقول لا بأس أن يتقدم الحكم على الوصف، وأن يتقدم الوصف على إيش؟ على الحكم. قد يتقدم الوصف، قد يتقدم الحكم، لا إشكال. الترتيب غير يعني ما 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 هو مهم عندنا، بقدر ما أخرج الوصف وأخرج إيش؟ الحكم. هنا يأتينا سؤال، هل الهرة في أصلها نجسة ولا طاهرة؟ الهرة نجسة، الهرة نجسة، ليست طاهرة. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها ليست نجسة، كيف تقول أنت أنها نجسة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها نجسة؟ أنها ليست نجسة. انظر معي في الحديث جيدا، أنها ليست بنجس، إيش السبب؟ أنها من الطوافين عليكم الطوافات. هي كانت نجسة، لكن خفف الشرع علينا للحرج، فتطواف علينا في البيت وحركتها داخل البيت ستجعل منها ماذا؟ ستوقعنا في الحرج. فجاءت الشريعة فخففت حكم القط أو الهر من الطوافين عليكم الطوافات، آسف، من النجاسة إلى الطهارة، خففت من النجاسة إلى الطهارة، فكانت علة التطواف رافعة للنجاسة فكانت بذلك طاهرة. لذلك الحنابلة ماذا قالوا؟ وكل ما كان أصغر منها في الخلقة مثل الفارة يرون أنها طاهرة. لكن الكلب نجس، لماذا؟ لأن الكلب ليس من الطوافين عليكم الطوافات، ليس الذي يدخل البيوت وفي المطبخ وفي الصالة وفي الغرف مثل القط الهرة والفارة وغيرها. فدل على أنه الكلب يعتبر ماذا؟ يعتبر نجسا بهذا. نعم. النوع الثامن
النوع الثامن أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم، بأن يذكر صفة ما تشعر بأنها هي علة، علة التفرقة في الحكم ما دام أنه قد خصها بالذكر دون غيرها، فلو لم تكن علة لكان ذلك على خلاف ما أشعر به اللفظ، كقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فقد فرق بينهما في أن تعقيد الأيمان هي المؤثرة في المؤاخذة.
أحسنت. طيب الثامن التفريق، الثامن أن فرق بين إيش؟ بين شيئين، عندي عقد الإيمان، عقد الأيمان أي الحلف، يعقد نيته في الحلف، واللغو في اليمين. أنا بلاش عقد الأيمان، عقد اليمين. والثاني اللغو في اليمين. الشرع فرق بين هذين، فلما فرق بينهما عرفنا الحكم، فعرفنا حكم هذا لوحده. إذن نقول ماذا؟ فرق الشارع فقال عقد اليمين فيه ماذا؟ حكمه الكفارة. طيب واللغو في اليمين ليس فيه كفارة، ففرق الشرع بينهما، فتفريق الشرع بينهما بيّن لنا الحكم. لكن الخلاصة فيها أن أتانا بوصف وأتانا بحكم. طيب الوصف الثاني شو هو؟ لغو اليمين ليس فيه كفارة. فإذا فرق الشارع بين شيئين فنستنبط العلة من هذا التفريق. تفضل يا شيخ اللي بعدها.
النوع التاسع أن يأتي أمر الشارع أو نهيه في شيء ما، ثم يذكر في أثنائها هذا الأمر أو هذا النهي شيئا آخر، لو لم يقدر كونه علة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق بالكلام لا بأوله ولا بآخره، مما قد يعتبر خبطا واضطرابا في الكلام يتنزه عنه الشارع. مثاله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإنه يفهم من ذلك أن علة النهي عن البيع هي كونه مانعا من السعي إلى الجمعة، لأننا لا يمكن أن نقدر النهي عن البيع مطلقا، حيث يقع التناقض مع قوله تعالى وأحل الله البيع، ويكون خبطا في كلام الشارع واضطرابا فيه، فلم يبقى إلا أن يكون النهي عن البيع في وقت محدد وهو وقت كونه شاغلا عن السعي
للجمعة. أحسنت. طيب انتبهوا معي يا مشايخ، انتبهوا معي في هذه. لو أن الآية كانت بالشكل هذا عشان تتضح الصورة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، ما في مشكلة، خلاص إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ذروا البيع، ما فيه أي مشكلة. لكن لو وجدنا أن النص زاد فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، طيب الأصل أن البيع حلال، فلماذا كان ما لا 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 الذي بعد النداء الثاني يوم الجمعة كان البيع حراما وباطلا؟ طبعا على المذهب الحنابلة باطلا. نجي ننظر في الآية فإذا فيها زيادة، طيب خلونا نشوف الزيادة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أكيد المسعى لذكر الله، وذروا البيع. طيب إيش الفائدة من هذه؟ ما منها فائدة لو لم تكن علة. فدل على أن ترك البيع لأجل الانشغال بذكر الله اللي هو خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. انظر معي جيدا في الآية، يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، خلص الحكم ضبط. لكن أدخل بينها فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فدل على أن السعي لذكر الله هو العلة، هو الوصف. إذن نقول السعي لذكر الله، الوصف السعي لذكر الله، والحكم ترك البيع. إذن هذا وصف وهذا إيش حكم. الآن بدينا نصوغ إحنا صياغات من عندنا. تفضل اللي بعدها الأخير، وهذا أهمها، الأخير هو أهمها.
النوع العاشر أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا لأن يكون علة لذلك الحكم، كقوله أيوه. تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار في جنة.
لحظة يا فهد، لماذا كانوا في نعيم؟ ما أبغى الجواب أسمعه. ها يا مشايخ يعرف يرفع يده، لماذا كانوا في نعيم؟ حسن،
لأنهم أبرار.
أحسنت، لبرهم، لبرهم كانوا في نعيم، فأتى بالوصف وأتى بالحكم يشبه الأول لأنه على الأول، لكن هنا الوصف مناسب. إيش معنى مناسب؟ يعني ملائم، وهذا بيجينا في باب المناسب اللي هو المسألة الخامس. طيب أحمد المالكي، لماذا الفجار في جحيم؟
فجورهم.
أحسنت. طيب الثاني أكمل يا فهد.
وقولك أكرم العلماء وأهن الفساق فعلة جعل.
أحسنت. أكرم العلماء وأهن الفساق. أكرم العلماء لماذا؟ يلا مشايخ فهد.
لعلمهم.
أحسنت. وأهن الفساق لفسقهم. لفسقهم. الآن اقرأ تفضل. وقولك أكرم العلماء الفسق فعلة
جعل الأبرار في النعيم هي البر، وعلة جعل الفجار في الجحيم هي الفجور، وعلة إكرام العلماء هو العلم، وعلة إهانة الفساق هي الفسوق.
عرفت الآن؟ وهذا منين جبناه؟ من النص. هذا النوع الخامس يفرق عن النوع الأول بأن العلة مناسبة فيه. خلاص؟ طيب تفضل يا شيخ. انتهينا الآن، لحظة يا شيخ، انتهينا الآن من العلل النقلية، العلل النقلية، وننتقل الآن إلى العلل العقلية. العلل العقلية، وفي توافق ترى بين العلل النقلية والعلل العقلية. النقلية في توافق شديد. الآن أنا إيش دليلكم على هذه العلة؟ زي الإسكار، إيش دليلك على هذه العلة؟ قال والله أنها علة عقلية ووصف المناسبة. خلاص. طيب نبغى نعرف الآن العلل العقلية. أول علة عقلية وأخطر علة، والباب كله ينبني على هذه العلة اللي هي المسلك الخامس. هذا أهم واحد من المسلك الأول إلى المسلك الثامن، أيضا تعرض له الأصوليون في باب المصالح المرسلة، أيضا تعرض له الأصوليون والمقاصديون في علم المقاصد. فكل علم المقاصد من أول إلى آخره ينبني على المسألة الخامس. ما أتى به الشاطبي في الموافقات في خمسة مجلدات كلها في المسألة الخامس، الوصف المناسب. الوصف المناسب وصف واسع جدا، ولذلك أنا أعطيتكم الآن كم سطر بسيطة، ثلاثة سطور وأربعة، وسأشرحه لكم مرة أخرى وسيأتينا ونتوسع فيه فيما بعد. وضحت يا مشايخ؟ فالوصف المناسب مهم جدا، هو أهم باب، وهو عمدة كل الأبواب السابقة والجائية. يعني السبر والتقسيم مبني على المناسبة، الدوران مبني على المناسبة، الشبه مبني على المناسبة، وبعضهم يضيف الطرد مبني على المناسبة، وتنقيح المناط مبني على المناسبة، وتخريج المناط مبني على المناسبة. فهذا أهم علة، أهم دليل من أدلة أو مسلك من مسالك العلة. تفضل.
المسلك الخامس الوصف المناسب، وهو وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتب الحكم عليه من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. وقلنا إن الوصف المناسب من مسالك العلة لأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد، حيث إن الله تعالى حكيم، ولا معنى لحكمته إلا أنه لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة للعباد، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة لهم.
مفسدة عليهم. طيب عدلوها بس. الوصف المناسب يا مشايخ، واحد وصف حطوا فوقه واحد، اللي معهم أوراق اللي يشتغل معي على الأوراق. اثنين ظاهر، ثلاثة منضبط، أربعة يحصل من ترتب الحكم عليه حصول مصلحة ودفع مفسدة. أربعة شروط. إيش هو هذا؟ هذا تعريف مر علينا. ها عبد الوهاب
تعريف العلة يا شيخ.
تعريف العلة هذا هو تعريف العلة. وصف ظاهر منضبط يشتمل على حصول مصلحة ودفع مفسدة، بس فهو تعريف العلة، فهي أساس العلة. لكن لماذا جعل هذا الوصف المناسب؟ لأنه ملائم للعقول كما قال أبو زيد الدبوسي. طبعا ذكروا فيها أربعة تعاريف الوصف المناسب، وسالفة طويلة، أنا اختصرها لكم في هذا التعريف فقط. فإذا جئتم تقرون في كتب الأصول الموسعة ستجدون توسع في هذه العبارات. على كل حال، الخلاصة فيه أن الوصف المناسب يتلائم مع العقول ويتناسب معها، حيث إنه يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة. هذا خلاصة أصول الفقه وخلاصة باب العلة اللي هو الوصف المناسب. عطنا المسلك السادس. طبعا الوصف المناسب بيجينا يا مشايخ، خلني أبحث عنه. بيجينا في المصالح المرسلة، ويجينا في أبواب أخرى. وتركت باب مهم جدا في الوصف المناسب لصعوبته، اللي هو جنس الوصف في جنس الحكم، وجنس الوصف في نوع الحكم، ونوع الوصف في جنس الحكم، ونوع الحكم تركته لصعوبته. إن شاء الله إذا توسعت أنت في أصول الفقه ستتعرف على هذا الباب. بابه هو أهم الأبواب، أبواب الوصف المناسب. تفضل يا شيخ، عطنا الآن السبر والتقسيم.
المسلك السادس: السبر والتقسيم هو حصر الأوصاف التي تحتمل أن يعلل بها حكم الأصل في عدد معين، ثم إبطال ما لا يصلح بدليل، فيتعين أن يكون الباقي علة.
خلكم معي، انتبهوا معي جيدة لهذه. جلسنا أنا وأنتم، عددنا كم الآن؟ 22، أنت 21، إلا 21، كلنا 21. جلسنا جلسة كده ودرسنا، بدأنا ندرس مسألة من مسائل أصول الفقه، من مسائل الفقه آسف. فبغينا نحصل على العلة، نريد أن نحقق العلة. فرحنا وكل واحد منكم أخرج لنا علة، حاول يخرج لنا العلل. فخرجنا فقط بأربع علل. قلت جيبوا لي علة خامسة، قالوا والله ما نقدر. حاولوا، عصفوا أذهانكم، فكروا، حاولوا تجيبون علة خامسة، لو كذا علة غير مؤثرة حتى. قلت والله بعذلنا قصارى جهدنا ولم نخرج إلا بخمسة أوصاف، بأربعة أوصاف فقط. خلاص، إذن حصرنا، بحثنا ودرسنا وجمعنا واشتغلنا في علة هذا الحكم، فلم نجد إلا أربعة أوصاف فقط، غيرها ما في. طيب، قمنا ودرسنا العلة الأولى، فاكتشفنا أن هذه العلة خطأ. واحد منكم قال هذه العلة خطأ، وأثبت لي بالدليل أن هذه العلة غلط. قلنا إيش رأيكم في العلة الثانية؟ قالوا خطأ. طيب أعطونا العلة الثالثة، طلعت غلط. إذن أبطلنا ثلاث علل، أكيد العلة الرابعة إيش تكون؟ صح. فهمتوا الآن السبر والتقسيم؟ التقسيم هو الأخير وهو الأول. رحت أنا أدرس فوجدت أن علة هذا الحكم أحد أربع علل. خلاص، هذه أربع. قمت وأدرس العلة الأولى، والله طلعت غلط. طيب أدرس العلة الثانية، طلعت غلط. أدرس العلة الثالثة، طلعت غلط. أكيد أنها العلة ليش؟ الرابعة 100%، ما عندي شك في هذا. خليني أعطيكم مسألة ذكرها الشنقيطي في أضواء البيان، وذكرها في المذكرة حول هذه المسألة. خلاص، واضح الآن لما تنبيه أن وصف حكم لابد من وجود الوصف ووجود الحكم كما ذكرت لكم. اللي يبغى يقولها ينقلها من اليوتيوب فيما بعد. يسأل الشنقيطي سؤال، يقول ما حكم الأخذ بالحضارة الغربية؟ ما حكم الأخذ بالحضارة الغربية؟ عندي أربع أوصاف في حكم الأخذ بها. الأول نأخذ الضار منها ضررا محضا. اثنين نأخذ ما فيه نفع وضرر، يعني ستجد في نفع وجانب، في جانب نفع وجانب ضرر، لكن النفع لا ينفك عن الضرر والضرر لا ينفك عن النفع. ثلاثة نأخذ النافع منها نفعا محضا. الرابع لا نأخذ منها لا نافع ولا ضار. أعطوني. إذن نقول الحضارة الغربية إما نافع نفع محضا أو ضار ضرر محضا أو فيها نفع وضرر أو لا نفع فيها ولا ضرر، هذه أربع. أعطوني واحدة خامسة. وهذا كلام الشنقيطي. هذا مشايخ يتوني بخامسة، إما نافع نفع محضا أو ضار ضرر محضا أو فيه نفع وضرر أو لا نفع فيه ولا ضرر. هات يا سعود.
لا أدري أينفع أم يضر.
هو هذا عدم دريانك هو ما له دخل في الحكم الشرعي. هذا هذه أوصاف، هذه أوصاف يا شيخ. أنا أبغى أوصاف في ذاتها، ليس في في اعتقادي أنا، في ذاتها، في ذاتها أمامك على السبورة. هاي عبد الرحمن عسيري.
يضر في وقت وينفع في وقت،
يعني تنفع وتضر. بس ترى أنا قلت في كلامي، ودي إنك انتبهت لكلمتي، ضررها ونفعها لا ينفك، يعني لابد أن تأخذ ضررها ونفعها. طيب عبد الرحمن عسيري،
اللي لا نافع ولا ضر يا شيخ نأخذ منه.
هذه الرابعة. أبغاك تجيب لي واحدة خامسة، وصف خامس. حسن
يا شيخنا، ممكن في رقم اثنين اللي النفع والضرر عندك ما هي منفكة، ممكن اللي فيها النفع والضرر يكون منفك، كن نحطها رقم خمسة.
لا لا لا، هي هي نفسها منفكة وغير منفكة، ما في مشكلة. لا تعرف ليه يا حسن؟ تعرف ايش هي المشكلة؟ انك انت جعلتني مسألتين الآن، مسألة مرة تكون نافع ومرة تكون ضار. إذن عندي مسألتين لكني أريدها في المسألة واحدة بس، أنا أناقش مسألة واحدة، أنت ناقشت مسألتين، يعني اليوم نافعة وبكرة ضارة زي ما قال سعود. لا، إذن كانت نافعة نافعة محضن وضارة ضارة محضن. لا لا، أنا أبغى في مسألة واحدة، مسألة واحدة نافعة وضارة في نفس الوقت. أعطيك مثال، يعني مثلا الضار ضرر محضن مثل المخدرات، مثلا مثل الدخان، مثل مثل المعازف، هذه ضارة ضرر محضن. نافع نافع محضن مثل صناعة الأجهزة، فيها نفع وضرر مثلا زي الأسلحة وغيرها، لا ضرر فيها ولا نفع مثل قضية التعامل مع الحشرات وغيرها. طيب على كل حال هي الأربعة هذه، يا نافع نفع محضن يا ضار ضرر، طبعا في المسألة الواحدة، ما هو زي زملائكم يوزعون على المسائل، لا، نفع نفع محضن، ضار ضرر محضن، فيها نفع وضرر، لا نفع فيها ولا ضرر. طيب لما انتهى ابن الشنقيطي من هذا التفصيل ايش راح سوى؟ قال الضار ضرر محضن ما نريده، اذن ما تنفع. في ضرر ونفع لا، لوجود الضرر، لا ضرر فيه ولا نفع ما نريدها، زي الرياضه وزي الفن وزي هذه، عاد لا الفن لا، الرياضه وغيرها. طيب ايش اللي اخذ من الحضاره الغربيه؟ النافع نفعا محضا. هذا كيف سويت؟ الغيت الاول والغيت الثاني والغيت الثالث، فبقي الرابع، وغصبا عني لازم يبقى الرابع. عرفتوا يا مشايخ؟ هذه طريقه الصبر والتقسيم، تقسيمها الى خمسه الى عشره، خلونا نقول عشره، استطعت ان اخرج عشره اوصاف، احاول انك تلغي تسعه، فايش تسوي؟ تبطل الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع. إذن العاشر إيش يعتبر؟ هو الحق. عبد الرحمن.
طيب يا شيخ لو كان نفعه أكثر من ضره ليش ما نأخذه؟ ما نأخذ به؟
لا احنا الآن نناقش نقاش عقلي ترى، اسمح لي يا شيخ.
يعني ما يمكن
نكون نقاش عقلي؟ لا لا لا، احنا نريد أن نناقش نقاش عقلي حتى نصل نتيجة. تفضل يا حسن.
بالنسبة شيخ عند السبر والتقسيم في المثال هذا واللي قبله، يعني جلسنا نحصر الأوصاف لين بقينا واحد، يعني حتى لا. في المثال هذا
لا لا انتبه يا حسن في عباراتك. حصرنا الأوصاف خلاص، ثم سبرناها فدرسناها واختبرناها. إذن عندي عبارتين، سبر وتقسيم. السبر هو التقسيم، هذا هو أمامكم على الصبورة. التقسيم هو الذي بالأحمر، هذا اسمه تقسيم خلاص. اللي سويتها بالأخضر هذا هو السبر. ايش معنى سبر؟ يعني اختبار. فسبرت هذا طلع ما يصلح، سبرت هذا ما يصلح، سبرت هذا ما يصلح. إذن بقي الرابع. كيف سويت أنا؟ أول شيء قسمت، وبعد ما حددت 10 نقاط بديت أدرسها، بديت أدرسها. دراستي هذه اسمها سبر، ولذلك قدموا السبر على التقسيم. درست هذه، درست هذه، درست هذه، درستها، ثم خلصت بنتيجة نهائية أن هذه، هذا اسمه دراسة السبر. تخريج المناط حتى هذه أدرسها وأثبتها. هذا الفرق بين تخريج المناط والسبر. عطنا ما اللي باقي. طيب خلونا في هذا المثال فيه شيء من ليش الإرباك. عطني مثال اللي ذكرته لكم في المذكرة. تفضل.
فمثلا يقول المجتهد إن تحريم الربا في البر ثبت لعلة وقد ثبت العلة.
لحظة يا شيخ، لأن في مذهب آخر يقول ما في علة في البر، ما في علة، بدون علة. مذهب من؟ مذهب بعض المحدثين مثل الصنعاني في سبل السلام، قال ما في علة، الأصناف الستة محرمة بس غيرها جائز. طبعا قوله ضعيف. طبعا هذا المذهب لن أذكره، أنا سأذكر من أثبت العلة. وقد تتبعنا،
وقد تتبعنا العلة فوجدناها تحتمل عدة احتمالات،
بس لا كونها هذه اسمها تقسيم. بديت أتتبع فطلعت لي مجموعة من الإيش الاحتمالات. لحظة يا فهد، هذا اسمه الآن، أنا أبدأ في التقسيم الآن، ما هو في الصبر. عندي عبارتين، صبر وتقسيم. فهمتوا العنوان المسلك؟ صبر وتقسيم. الآن أبدأ في التقسيم. تقسيم علة البر، أعطني الحديث اللي هو حديث البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلى آخر الحديث. أعطني العلة الأولى.
كونها مكيلا،
مكيل
أو موزونا.
موزونا هذا الذهب والفضة.
أو أعطني مطعوما بعدها.
ها مطعوم، البر مطعوم. خلني أسجلها، لحظة يا شيخ خلني أسجلها لكم. البر، الشعير، التمر، الملح، هذا الحديث ذكر الأربع. هذه الأربع كلها مكيلة، مكيلها في 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 صاع ومد. طبعا ما هي موزونة، طبعا نتكلم عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمننا هذا صارت مكيلة وموزونة. طيب الثاني كونه ماذا؟ مطعوم. أعطنا النوع الثالث.
أو مقتاتا،
أو مقتات يعني قوت البلد، قوت البلد يقوم على هذه الأربع. القوت، قوت البلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على هذه الأربع. الذي يعيشون عليه، يقتاتونه يعني يعيشون عليه، وهو مادة أساسية في أكلهم. وإذا أكلوه ولو جلسوا سنة كاملة يأكلون بر، لا يأكلون غير البر ما يمرضون، بخلاف الفاكهة. فلو واحد فطور وغدا وعشاء برتقال فقط، واليوم الثاني فطور وغدا وعشاء برتقال، بعد شهر فطور وغدا وعشاء برتقال، يموت. أو تفاح مثلا. فلذلك لابد أن يكون مقتات. فهذه الأربع فيها اقتيات. عطنا الخامس، الرابع.
أو مالا،
أو مالا كونها مال.
لا أفضل شيخ، مدخر
مال. ها؟ أو مالا مدخرا.
لا لا قبلها شيخ، أو مدخرا ثم أو مال.
نسيت أنت مدخر.
نعم نعم
مدخر، يعني ندخره عندنا في بيوتنا. البر والشعير والتمر والملح ما هو لازم ندخل الثلاجة، لكن زي مثلا اللحم لو تركته يومين 3 أيام ما هو في الثلاجة، شو اللي يحصل له؟ يخنز. لو تركت التفاح والبرتقال والموز خارج الثلاجة، الثلاجة مادة مساعدة للادخار لكنها ليست مدخر، المدخر الذي يدخر بنفسه بذاته. البر والشعير والتمر لو حطيتها في زاوية في غرفة ما عندها مشكلة، لكن لو حطيت برتقال التفاح يفسد على طول، وهكذا. إذن هذا مدخر. الأخير
أو مالا
غيرها شيء ولا خلاص؟
لا خلاص يا شيخ
خلاص. طيب هذا اسمه تقسيم. الآن نبدأ في الصبر، نصبره. فندرس كون مكيل، درسنا مكيل طبعا ما في حاجة سادسة. هل في شيء سادس ممكن نخرجه في البر والشعير والتمر والملح؟ هل في سادس ولا التقسيم شامل؟ لابد يكون التقسيم شامل، ما يعجز الخصم أن يأتي بعلة سادسة. ولذلك إيش قلت بعدها؟ اقرأ يا شيخ. أو ما أدخرا أو مالا. أيوة.
وقد عجزنا عن استنباط علة أخرى فوق هذه العلل الست.
هي ست.
هذا يسمى بالتقسيم.
أيوة. هذه ست اللي أمامي الصبورة. خمس. ليش خمس؟ آه الموزون. الموزون.
موزون يا شيخ.
أي نسيت الموزون. طيب وقد عجزنا، لابد أن يعجز أن يأتي بعلة سادسة وسابعة. لابد أن يعجز. لا لا باقي بنقدر نجيب سادسة. هات سادسة. بنجيب سابعة، بنجيب عاشرة، هات حتى يحصل لحظة من اللحظات نحن يا عددنا الآن 19 واحد نعجز عن إتيان بإيش؟ بعلة جديدة. هذا كله يسمى التقسيم. ثم بعد ما نخلص التقسيم نبدأ في الصبر اللي هو الاختبار. مش معنى صبر، أصبره يعني اختبره. نختبر هذه الأوصاف وننظر فيها. تفضل كمل.
ثم نبدأ بصبر واختبار تلك الأوصاف وننظر فيها ونسقط ما لم نجده مناسبا وما لا يصلح لتعليل الحكم به.
إيش معنى مناسبا يا شيخ؟
يصلح كعلة يعني.
لا إيش معنى مناسبا ونسقط ما لم نجده مناسبا؟ إيش معنى مناسبا؟ ما يا مشايخ؟ عبد الله رجب
أحسن لك يا شيخنا. ملائما.
ملائما صح. هذا تعريف لغوي يا شيخ. ايش معنى مناسبا؟ ايش يقصدون الاصوليون في كلمه مناسبا؟ لا حسن احمد المالكي
شيخنا معقول المعنى
مناسبا. لا لا عبد المجيد طايفي
غير منضبط يا شيخ.
بدر ترى صعبه هذه شويه. بدر خلاص يا بدر الصوت يقطع مرة. علي موسى
أقول وصفا ظاهرة منضبط
صفة يا شيخ.
لا 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 لا. فهد آخر واحد. فهد
لا مصلحة فيه.
يا سلام عليك قربت. أقرب واحد أنت. المناسب في مصلحة أو دفع مفسدة، في حصول مصلحة أو دفع مفسدة. هذه معنى مناسب. إذا جاكم كلمة مناسب هذا المقصود، حصول مصلحة أو دفع مفسدة. فبدأنا ندرس المكي خلاص خلصنا، ما عد نستطيع، عجزنا نجيب واحد سابع. نبدأ الآن إيش نسوي؟ ندرس هذا. فاكتشفنا أنه ليس العلة، إما يكون غير مناسب أو غيرها من الأسباب. جينا ندرس المطعوم وجدنا غير مناسب. جينا ندرس المقتات مثلا، جينا ندرس المال وجدنا غير مناسب. فوجدنا المدخر مناسب. إذن إيش العلة؟ أسف، فلما ضعفنا هذا وهذا وهذا وهذا، إذن العلة الشيء هذا. واضح الآن؟ العلة هي السادس هذا. أحيانا قد تكون العلة المجموع، مثلا يكون مكيل مطعوم أو يكون مقتات مدخر. إذا نستطيع أن نكون من هذه الست، خليني أضيف موزون عشان أرتاح، نكون من هذه الست 16 علة. ليه؟ مكيل مطعوم، مكيل مقتات، مكيل مدخر، مكيل مال، مطعوم مقتات، مطعوم مدخر، مقتات مدخر. قمت أنا عملت دراسة فخرجت بنتيجة أنه مقتات إيش؟ مدخر. هذا اللي يرجحه. إذن هذه طريقة السبر والتقسيم. قلت نبدأ بسبر واختبار. أنا الآن أقرأ بدل فهد. واختبار تلك الأوصاف وننظر فيها ونسقط ما لم نجده مناسبا وما لا يصلح لتعليل الحكم به. فإذا بطلناها كلها إلا واحدة كانت هي العلة. أعد. فإذا بطلناها يا فهد.
فإذا أبطلناها كلها إلا واحدة كانت هي العلة، فنقول إن علة تحريم الربا في البر هي الاقتيات، فنقيس كل شيء مقتات عليه كالأرز والذرة فيحرم الربا فيهما قياسا على البر.
عرفت الآن طريقة السبر والتقسيم؟ هذه طريقة السبر والتقسيم. تخريج المناط لا، حتى لهذه العلة الأخيرة ندرسها ونرى صحتها. سبر والتقسيم لا، سبرنا المسألة فطلعت عندنا ستة أوصاف، نبطل خمسة والسادس هو الصواب. خلاص فهمت الآن السبر والتقسيم؟ هذه طريقة السبر والتقسيم، طبعا تدرسها بعلة ليش المناسبة أو عدم المناسبة. طيب واضح الآن، انتهينا من درس اليوم. أسمح لكم في الأسئلة، اليوم درس دسم جدا. تفضل يا فهد.
يعني شيخنا نقول بأن الخطوات حصر ثم تقسيم ثم سبر هكذا؟
لا، هو التقسيم هو الحصر، هي شيئين، تقسيم اللي هو الحصر.
جميل.
التقسيم هو الحصر
ثم طيب شيخنا ما سر
اللي هو الاختبار، السبر هو الاختبار.
هل في سر يا شيخ تقديمه يعني مثلا، او ان مثلا السبر
أيوه يقولون هذه عاده قصه عند الاصوليين، لو رجعت الكتب الاصوليه مثل كتب القرافي كتب الرازي كتب الامدي وغيرها تجدهم يناقشونها بقوه هذه، وشراح البيضاوي وشراح ابن الحاجب وشراح جمع الجوامع يناقشون هذه المساله بكثره، فيقولون قدمنا الصبر على التقسيم لان الصبر اهم من التقسيم. عرفت الان؟ فالتقديم نعم. تقديم اهميه وليس تقديم ايش؟ تقديم ترتيب.
جميل. طيب يا شيخنا بالنسبه لتخريج المناط ندرس العله الاخيره، يعني الصبر والتقسيم العله الاخيره اذا بقيت نقول هي العله يعني.
أيوة بدون دراسه المناط اقوى. تخريج المناط بيجينا ان شاء الله في دروس جايه، واشرح لكم الفروق بين تحقيق المناط، تخريج المناط، تنقيح المناط، سهله. ولي محاضره اظنها ساعتين في الفرق بين الثلاث هذه، تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط، اظنها موجوده في القناه بأتأكد. طيب وضحت يا مشايخ؟ احد عنده سؤال اخر؟ واحد اثنين، يعني انكم فاهمين مره 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 لذلك ما بتسألون، ولا ما بحرف ولذلك ما بتسألون، فما ادري ايها يا عاطف او انت يا أسامة او غيرهم، ها فاهمين مره مره؟ ها يا عاطف؟
يعني نص نص كده.
هذا هو التعلم يا عاطف، يا شيخ عاطف، هذا هو التعلم. بعض الطلاب العلم ايش يقول؟ يقول إذا لم أفهم كل حرف وكل كلمة يقولها الشيخ ولا ما عاد أحضر، هذا جاهل. لو فهمت من الشيخ 50% 60% 40% هذا هو العلم. أي علم تحضرونه يا مشايخ وجلستوا عليها 40% حققت فهم 40% ممتاز. السنة الجاية إن شاء الله تعيد نفس الدرس عند نفس الشيخ وتوصل 70%، السنة اللي بعدها 90%، السنة اللي بعدها 100%. فمن أراد أن يتعلم ولا بد اني كل كلمه يقول الشيخ افهمها، هذا لن يتعلم، هذا جاهل. تفضل يا عبد الله رجب.
احسن لك يا شيخنا، بالنسبه للانواع الإماء والتنبيه والنوع العاشر مع المسلك الخامس الوصف المناسب، كان ما في داعي للنوع العاشر هذا شيخ.
لا يا شيخ، الوصف مذكور في الايه ولا ما مذكور؟ والحكم مذكور.
نعم،
إذن على قاعدتنا وصف وحكم، حصل جاء النص بالوصف وجاء بالحكم، بخلاف نعم. الوصف المناسب الذي في العلة العقلية ما هو مذكور الوصف ولا الحكم، أنت الذي تستنبط الوصف زي ما سوينا في السبر والتقسيم. فهمت الآن يا شيخ؟
نعم أحسن الله.
أنت الذي تستنبط الوصف، أنت زي العلة الإسكار، العلة البر، الاقتيات، هل في نص فيها؟ لا ما في نص. نعم
صحيح.
نعم. طيب احد غير عبد الله رجب عنده سؤال؟ طيب جزاكم الله خير يا مشايخ، نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم ما سمعنا وقلنا. نكمل غدا ان شاء الله تعالى الساعه 11 باذن الله عز وجل نلتقي، وكتب الله اجركم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عبد الرحمن ايش عندك علشان اقفل؟
شيخ عاد يكلمك بعد ما يطلعون المشايخ.
طيب اجلس. ابو عبد الرحمن من الجزائر، المايك عندك مفتوح، بغيت شيء؟
لا يا شيخ، لا فقط خطأ، جزاك الله خير.
حصل خير إن شاء الله، الله يحفظك يا شيخ. تفضل يا مشايخ، يقعد معي عبد الرحمن. البقية الشيخ عمر عبد الإله سأخرجكم أنا ترى. عمر عبد الإله تفضل يا عبد الرحمن. لحظة يا عبد الرحمن لحظة.